الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر حقوق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وما يجب لهم من المحبة والموالاة وعدم تنقص أحد منهم أو ذكره بسوء، انتقل إلى من يليهم في الفضيلة، من يلي الصحابة في الفضيلة وهم علماء هذه الأمة. فعلماء هذه الأمة لهم منزلة ولهم فضل بعد الصحابة، لأنهم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. والمراد بهم علماء أهل السنة والجماعة، أهل الفقه والنظر وأهل الأثر، يعني الذين جمعوا بين علم الأثر وهو الحديث وعلم النظر وهم الفقهاء. فالعلماء على قسمين: القسم الأول علماء الآثار وهم المحدثون الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوها ودبوا عنها وقدموها للأمة صافية نقية كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعدوا عنها كل دخيل وكل كذب وافتراء، فنحوا الأحاديث الموضوعة وكذبوها وبينوها وحاصروها. هؤلاء هم علماء الأثر وهم علماء الحديث. والقسم الثاني الفقهاء الذين استنبطوا الأحكام من هذه الأدلة وبينوا فقهها وشرحوها ووضحوها للناس، استخرجوا ما فيها من فقه وبنوا فقههم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لهم فضل على المسلمين، العلماء الأثر وعلماء الفقه. ويسمى الفريق الأول علماء الرواية، الفريق الثاني يسمون علماء الدراية وهي الفقه، وكل منهم له فضل له مكان. ومنهم من جمع بين العلمين، علم الأثر وعلم الفقه، يسمون فقهاء المحدثين كالإمام مالك، إمام الشافعي والإمام أحمد، بخاري ومسلم، هؤلاء فقهاء المحدثين. لأنهم جمعوا بين الرواية والدراسة، فكلهم له فضل وله مكانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ودعا لهم، قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها. فهم قاموا بما أوجب الله عليهم من حماية هذا الدين عقيدة وشريعة، بينوا العقيدة الصحيحة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينوا الشريعة من فقه الحلال والحرام والقضاء والمواريث وغير ذلك من فقه السنة الذي هو ثروة عظيمة لهذه الأمة تنهل منه وتستفيد منه وتعرض عليه ما يجد من المشكلات، فيصدرون عن حل صحيح من هذه الثروة العظيمة التي بين أيدي المسلمين، ثروة الحديث وثروة الفقه. والفقه كما هو معلوم على قسمين: الفقه الأكبر وهو العقيدة، والفقه الأحكام. الفقه الأكبر هذا فقه العقيدة، فقه الأحكام هذا أيضا لا يقل عن فقه الأكبر، هذا اعتقادي وهذا عملي، والأمة بحاجة إلى الفقهين. وهذا كله إنما قام به العلماء، فلهم فضل ولهم مكانة يجب احترامهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ذلك لأن العالم يتعدى نفعه مثل القمر يتعدى ضوءه ونوره على الكون، فيستضيء الناس به في أسفارهم وفي رحلاتهم. وأما الكوكب فإن نوره قاصر عليه، هذا مثل العابد، العابد نفعه قاصر عليه فهو مثل الكوكب. أما العالم فنفعه لنفسه وللمسلمين فهو مثل الخبر. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. العلماء لهم منزلة ومحترام، ولا يجوز طعن فيهم أو الكلام فيهم أو تنقصهم، حتى ولو حصل من بعضهم خطأ في الاجتهاد الذي هو محل نظر، فهذا لا يقتضي تنقصهم لأنهم ليسوا معصومين، هم يطلبون الحق ويجتهدون، لكن قد يخطئ الواحد منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في العلماء الذين هم بحق علماء، أما المتعالمون والناس اللي ما وصلوا إلى مرتبة العلماء هؤلاء لا يحق لهم أن يدخلوا فيما لا يحسنون، وليسوا من أهل الاجتهاد حتى يقال هم معذورون. ما أذن لهم بالاجتهاد، ما أذن لهم بالاجتهاد، هم مخطئون في دخولهم في شيء لا يحسنونه. نعم.
ونحن نطل وقد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليه السلام.
هذا بحث مهم، هو البحث في الأولياء، انتقل من العلماء وما يجب لهم ينتقل إلى الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولاية هي القرب والمحبة، أهل القرب والمحبة من الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الأولياء، سموا أولياء لقربهم من الله ولأن الله يحبهم، كما قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهؤلاء هم أولياء الله، وقد بينهم الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، أهل الإيمان بالله عز وجل وأهل التقوى لله عز وجل. فمن اجتمعت فيه هاتان الصفتان فهو ولي لله، اجتمع فيه الإيمان والتقوى، فهذا ولي لله سبحانه وتعالى. وكل المؤمنين أولياء الله، ليست الولاية خاصة بطائفة معينة، كل مؤمن فهو ولي لله، فمنهم من ولايته خالصة، ومنهم من هو ولي لله من وجه وعدو لله من وجه. ولي لله بقدر ما فيه من الإيمان، وهو عدو لله بقدر ما فيه من المعصية والمخالفة. فالناس على ثلاثة أقسام: القسم الأول أولياء الله الخلص من الملائكة والأنبياء والرسل والصديقين والشهداء الصالحين، هؤلاء أولياء الله، أولياء خلص لله عز وجل. القسم الثاني عدو لله خالص، وهو الكافر والمشرك والمنافق، هذا عدو لله عداوة خالصة ليس معها ولاية وليس معها محبة. مشرك، الكافر، المنافق، النفاق الأكبر، هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، عداوة خالصة لا يجوز محبتهم ولا مناصرتهم ولا مدحهم ولا الثناء عليهم، لأنهم أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لقد كفروا بما جاءكم من الحق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء أعداء الله، أعداء خالص. الصنف الثالث من فيه ولاية من وجه وعداوة من وجه، وهو المسلم العاصي، المؤمن العاصي، فهذا ولي لله بقدر ما فيه من الإيمان، وفيه عداوة لله بقدر ما فيه من المعصية، لكنه أحسن من الكافر ومن المشرك ومن المنافق. فأولياء الله هم الذين وصفهم الله في هذه الآية: لا خوف، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اجتمع فيه الإيمان والتقوى فهو ولي الله سبحانه وتعالى. أما من ادعى الولاية أو ادعيت له الولاية وليس فيه إيمان وليس فيه تقوى، وإنما هو دجال أو كذاب، هذا يأتي بيانه ويأتي فرح أمره، لأن فيه من يدعون أنهم أولياء أو يدعى لهم أنهم أولياء لله وهم من أولياء الشيطان، السحرة والكهان منجمين والعرافين والكذبة. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن فيه من يدعي الولاية ويروج على الناس ويظهر للناس أشياء يظن منها كرامات وهي وهي خوارق سحرة، خوارق كهان، هذا يأتي بحثه إن شاء الله بعد هذا. المهم أن هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا، وهذا يقتضي كل خصال الإيمان، وكانوا يتقون الله سبحانه وتعالى فيجتنبون محارمه ويمتثلون أوامره ويلتزمون بشرعه، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الذين تجب محبتهم والاقتداء بهم. والقرب منهم ولهم فضلهم ومكانتهم. نعم.
ولا تفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام.
هذا رد على الصوفيه. الصوفيه عندهم غلو في الاولياء. اهل السنه لا يغلون في الاولياء، ينزلونهم منزلتهم ويعترفون بفضلهم، لكن لا يغلون فيهم. أما الصوفية أو الضلال فإنهم يفضلون من يدعون أنهم أولياء، يفضلونهم على الأنبياء، يفضلون أولياء على الأنبياء، يقولون لأن الولي يأخذ عن الله مباشرة، يصل إلى الله ويأخذ عن الله مباشرة، أما النبي فإنه يأخذ بواسطة الملك، والذي يأخذ عن الله مباشرة هذا أفضل، الأولياء عندهم أفضل من الأنبياء نسأل الله العافية. وهذا كفر، هذا كفر صريح والعياذ بالله، إنه لا أحد أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا أحد يكون أفضل من الأنبياء. ومن اعتقد أن أحدا أفضل من النبي فإنه كافر، كافر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون مقام النبي مقام النبوة في منزله، فوق الرسول ودون الولي، فوق الرسول، يقولون النبي فوق الرسول ودون الولي، الولي هو أعلاهم، النبي والرسول كلهم تحت الولي، فوق الرسول ودون الولي. هذا ضلال مبين والعياذ بالله، كفر صريح، لأن المراتب هكذا، أولا الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل والأنبياء هؤلاء في المرتبة الأولى عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء مرتبة أولا الرسول، أولا الرسول هذا في أعلى المراتب، ثم يليه النبي، يليه النبي، ثم يليه الأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الترتيب الصحيح، الرسول ثم النبي ثم الولي. هم عكسوا، لا قالوا الولي هو الأفضل، أفضل من النبي وأفضل من الرسول، وفضلوا النبي على الرسول، وهذا ضلال، الرسول أفضل من النبي، فهم عكسوا وخالفوا، وهذا من الغلو والضلال والعياذ بالله. وحجتهم يقولون ان الولي وصل الى الله ويأخذ عن الله مباشره خلاف غيره. نعم.
ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء.
بلا شك ان نبي واحد افضل من جميع الاولياء في الخلق من اولهم الى اخره، جميع الاولياء في الخلق من اول الخليقه الى اخرها ما يعادل نبيا واحدا، وافضل من جميع الاولياء. هذه عقيده اهل السنه والجماعه، انه لا يصل الى مرتبه الاولياء احد من الخلق، مرتبه الانبياء، وفوقهم الرسل عليهم الصلاه والسلام. نعم.
ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصحابة ثقاتهم ورواياتهم.
وهذا بحث مهم أيضا، وهو بحث الكرامات، بحث الكرامات. الكرامات هي الخوارق للعادات، الخوارق للعادات، فإن كانت على يد نبي فإنها تسمى معجزة، إن كان الخارق على يد نبي فإنه يسمى معجزة، وذلك مثل معجزة القرآن. معجزة القرآن عجز البشر وعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثل سورة منه، فهو معجزة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من خوارق العادات، هو أعظم المعجزات. ومثل العصا لموسى عليه السلام والحية، العصا التي يلقيها فتصبح حية ثم يأخذها وتعود عصا، تسع الآيات البينات التي أوتيها موسى هي معجزة دالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. مثل إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، هذه خوارق وهي معجزة لأنها جرت على أيدي أنبياء فهي معجزة. وإن جرت على يد عبد صالح فهي كرامة. إذا جرى الخارق للعادة على يد رجل صالح مستقيم في دينه فإن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، ليست من صنعه وإنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى، أجراها على يده كرامة له. وذلك مثل ما حصل لأصحاب الكهف، حصل لأصحاب الكهف ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، رقدوا في الكهف سنين لا يعلم عددها إلا الله، ثم قاموا بإذن الله وبعثهم الله، هذه كرامة له. كذلك ما حصل لمريم من أنه يأتيها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، هي ما خرجت ولا راحت، صلي وتتعبد في محرابها ويأتيها رزقها، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزق من الفواكه ومن الطعام، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومثل ما حصل من الكرامات لبعض هذه الأمة للأولياء من هذه الأمة، وقد ذكر شيخ الإسلام من هذا شيئا كثيرا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أما إذا جرى الخارق على يد كافر أو ساحر أو ملحد فهذه ليست كرامة، هذه خارق شيطاني، خوارق شيطانية تجري على أيديهم لأجل الفتنة والابتلاء والامتحان. قد تجري الخوارق على أيدي الكفرة والسحرة والمشعوذين، ولكن هذه خوارق شيطانية وهذه تجري على يد أولياء الشيطان، فلا يغتر، لا يغتر بها. قد يطير في الهواء ويمشي على الماء ويعمل أعمال، لكن ننظر في عمله، إذا كان على غير دين الإسلام فإن هذا الذي يجري على يده هذه خوارق شيطانية، الشيطان يحملهم، الشياطين تحمل أولياءها في الهواء وتمشي بهم على الماء، تحملهم المسافات البعيدة، الشياطين هي اللي تعمل لهم الأشياء هذه، لأنهم والوا الشياطين وتقربوا إلى الشياطين فالشياطين خدمتهم، هل يسمى استخدام الشياطين؟ وما يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا لبعض بلغنا أجلنا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا لبعض، استمتع بعضنا لبعض، فالجن استمتع بالإنس في أن الإنس خضع له وأطاعه، والإنس استمتع بالجن في أنه خدمه وأحضر له ما يريد. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه الخوارق شيطانية لا يغتر بها. والضابط الذي تعرف به الكرامة من الخارق الشيطاني أنك تنظر في حال هذا الذي جرى على يده هذا الخارق، فإن كان مؤمنا بالله ورسوله مستقيما على الدين فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضالا وكافرا ومشركا فهذا الخارق الذي جرى على يديه هذا خارق شيطاني واستخدام شيطاني لا يغتر به. هذا هو الخارق للعادة، قد يكون معجزة قد يكون كرامة وقد يكون خارقا شيطانيا، فليس كل الخوارق كرامات وليس كل الخوارق خوارق شيطانية، بل فيها تفصيل. وقد حصل بسبب الخوارق سوء فهم كثير. المعتزلة ومن نحنهم من العقلانيين إلى اليوم ينفون الكرامات وينكرون الكرامات، حتى إن غلاتهم ينكرون المعجزات والعياذ بالله، لأنهم يقولون هذه ما يقرها العقل، لأنهم يحكمون عقولهم فهم ينفون الكرامات ولا يؤمنون بالكرامات، يقولون لأنها تخالف العقل، بل غلاتهم ينكرون المعجزات. هؤلاء يسمون المعتزلة وفي وقتنا الحاضر يسمون العقلانيين الذين يحكمون العقول. الصنف الثاني غلوا في إثبات الكرامات، غلوا وهم القبوريون والصوفية، غلوا في إثبات الكرامات حتى أثبتوها لمن ليس هو من أولياء الله بل هو من أولياء الشيطان، فإذا جرت على أيديهم مخاريق قالوا هؤلاء أولياء الله، وإن كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون يقولون هؤلاء أولياء الله بموجب هذه الكرامة، والحقيقة أن هذه ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية وخدمات شيطانية ليست كرامات، ولكن مع هذا قالوا هذه كرامة. ومنهم من يغلو في الولي الصالح التقي، يغلو فيه حتى يتخذه إلها مع الله سبحانه، كما بنوا على قبور الأولياء والصالحين وصاروا يدعونهم من دون الله عز وجل ويقولون هؤلاء أولياء ولهم كرامات ويتصرفون في الكون ويعملون ويعملون. لو قرأت كتاب الشعراني طبقات الأولياء رأيت العجب العجاب من الكفر والضلال والحكايات الباطلة من هذا القبيل، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فهم على طرفي نقيض، العقلانيون نفوا الكرامة والخرافيون غلوا في إثبات الكرامات وادعوها لأناس ليسوا من أولياء الله، أو غلوا في أولياء الله حتى عبدوهم من دون الله ووقفوا على قبورهم يستغيثون بهم ويستنجدون بهم ويدعونهم من دون الله بحجة يقولون إن هؤلاء أولياء الله ولهم مكانة عند الله فيدعونهم أو يدعون بهم ويعظمون قبورهم. أهل السنة والجماعة توسطوا في الخوارق على ما ذكرته لكم. قالوا إن كانت هذه الخوارق على يد رجل صالح تقي فهي كرامات، ولكن لا يغلى في هذا الشخص ويدعى من دون الله، بل الفرض والواجب أننا نحبه ونقتدي به ونثني عليه، لكن لا نغلو فيه ونطلب منه الحوائج ونبني على قبره ونعكف عند قبوره كما يفعل الخرافيون، ولا نثبتها لأولياء الشيطان ونقول إذا جرت على أيديهم ولو كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يقولون لا هؤلاء أولياء لأنهم خرجوا عن التكاليف، وضعت عنهم التكاليف، ما عليهم حج ولا عليهم صلاة ولا عليهم صوم، هذه للعوام، ولولا خواص وصلوا إلى الله ولا عليهم حج ولا صلاة ولا شيء ولا عليهم تكاليف، نسأل الله العافية. هذا الولاية عندهم، إن الولي يخرج عن التكاليف، التكاليف إلى العوام والناس اللي ما وصلوا إلى الله، أما الذين وصلوا إلى الله فليسوا بحاجة إلى الطاعات والعبادات، خلاص وصلوا، ولو كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ويزنون ويشربون الخمر، ولذلك يشاهدونهم يشربون الخمر ويزنون ويلوطون ويعملون الأعمال القبيحة، يقول هؤلاء ما عليهم شيء حرام ولا عليهم شيء واجب، هؤلاء خرجوا عن التكاليف. في ناس، في واحد صلى مع جماعة في بعض البلاد وعندهم واحد النيم ما قام يصلي، ما قوموه يصلي، قال له ما رمت قومون هذا يصلي، قال هذا ولي يروح يصلي بمكة، ما هو يصلي معنا، يروح يصلي بمكة كل يوم ويجي، ما هو يصلي معنا هذا، بلغ بهم يعني السذاجة والاعتقاد الفاسد إلى هذا الحد. نعم، فهذا بحث عظيم، بحث الخوارق هذا ظل بها ناس كثير. نعم.
ونؤمن بأشراط الساعة بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء.
مهما بلغ الإنسان من الصلاح والتقوى فإنه لا يخرج عن العبودية، وعبد لله عز وجل، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء والصالحين، لا يخرج أحد عن عبادة الله، ومن كان بالله أعرف كان منهم أخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم لله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يخرج أحد عن ولاية عن عبادة الله مهما بلغ، وليس هناك حد إلى وصل إليه الإنسان يخرج عن العبادة. الله جل وعلا يقول لنبيه أكرم الخلق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهل هناك أحد بلغ مبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد بلغ. الرسول هو أفضل الخلق، سيد ولد آدم، وما خرج عن عبادة الله عز وجل. المسيح ما خرج عن عبادة الله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. مهما بلغ الإنسان من الصلاح والتقى والزهد والعبادة فإنه لا يخرج عن عبادة الله، ولا تسقط عنه التكاليف ولا الأوامر ولا النواهي ما دام على قيد الحياة. فهذا اعتقاد فاسد، إن الولي ما هو بحاجة للعبادة لأنه وصل عنده، ويشاهدونه يفعل المنكرات والقبائح يقول لا هذا ولي ما هم مثلنا، يترك الصلاة ويترك هذا ولي ما عليه واجبات، هذا ضلالهم وكفرهم وإلحادهم، نسأل الله العافية. فالبحث هذا عظيم جدا ويجب العناية به، خصوصا في أوقات الجهل وأوقات الخرافة وانتشار الخرافة، يجب أن الإنسان يعرف هذه المباحث معرفة جيدة. وأوصيكم بقراءة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتاب آخر اسمه قاعدة في الكرامات والمعجزات تقرؤونه، كتاب النبوات أيضا له تقرؤونه. نعم.
ونؤمن بأسرار الساعة من خروج الدجال ونؤمن عند ابن مريم عليه السلام من السماء.
الأشراط العلامات، الأشراط جمع شرط وهي العلامة، ومنه سمي الشرطي شرطي لأن عليه علامة الجندية، عليه علامة الجندية. فالأشراط هي العلامات، وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قرب وقوعها. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. هل ينظرون يعني ينتظرون، ينتظرون إلا الساعة قيام الساعة أن تأتيهم بغتة، لأن لا يعلم متى تقوم إلا الله جل وعلا، ما أحد يعلم متى قيام الساعة إلا الله جل وعلا. تأتي الناس بغتة، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال أخبرني عن الساعة، يقول جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها يعلم من السائل. قال أخبرني عن علامات هذه الأشراط، قال علاماتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه علامات الساعة، هذه من علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها، هذا من علامات الساعة، وأن ترى الحفاة العراة عن البدو العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإذا حصل هذا، هذا من علامات الساعة، وكما تشاهدون اليوم. الله المستعان. هذه علامات الساعة وهذه أشراط. قد ذكر العلماء أن أشراط الساعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول العلامات الصغار، هذه حصلت وانقضت. الثاني العلامات المتوسطة، وهذه لا تزال تحدث، مثل ما حدث في زماننا من تقدم الصناعات والاختراعات واستخراج الكنوز من الأرض، هذا من علامات الساعة، والاتصالات السريعة وتقارب الدنيا وتقارب البلدان، كأن العالم الآن قرية صغيرة، هذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة التي تدل على قربها. ما حصل في هذا الزمان من هذه الأمور التي لم تكن موجودة من قبل من علامات الساعة. اجتماع اليهود في فلسطين هذا من علامات الساعة، لأنهم يجتمعون في آخر الزمان في فلسطين ينتظرون الدجال، يخرج الدجال فيهم ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتله. تجمعهم في فلسطين هذا من علامات الساعة، أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحصل القتال بينهم وبين المسلمين في فلسطين، يحصل بينهم قتال وملاحم، في النهاية ينتصر المسلمون عليهم ويقتلونهم قتلا ذريعا. وهذا الآن بدت علاماته، بدت مقدماته، اجتماعهم من أقطار الدنيا، تجمعهم في فلسطين، هذا من علامات الساعة. وهذه مقدمات للحروب والملاحم التي ستحصل، ومقدمات لنزول الدجال، لأنهم ينتظرون الدجال، ينتظرون الدجال، لأن الدجال منهم العياذ بالله، يخرج في اليهود ويتبعه اليهود. فهذه من العلامات المتوسطة. العلامات الكبار هي التي تحدث في آخر الزمان، ظهور الدجال ونزول المسيح عليه السلام من السماء وقتله للدجال وحكمه بالإسلام وظهور يأجوج ومأجوج في وقته، ثم طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، كل هذه من العلامات الكبار التي إذا حدث أولها تتابعت ثم تقوم الساعة على إثرها. نعم.
ونؤمن بأسرار الساعة من خروج الدجال.
هذه من أول العلامات الكبار، خروج الدجال. والدجال رجل يخرج من اليهود يتبعه من يهود أصفهان 100,000 عليهم الطيالسة، يخرج ويقود اليهود ويدعي الربوبية، يدعي أنه الله، ومعه خوارق شيطانية، معه خوارق شيطانية تفتن الناس، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من الكنوز. أعطاه الله هذه الخوارق للفتنة، وأشد الفتن فتنة المسيح الدجال، لأن الذين يهلكون بسبب كثيرون لشدة ما معه من الفتنة والعياذ بالله. معه جنة ومعه نار، لكن النار هي الجنة، والجنة اللي معه هي النار، لكن يظهر للناس أنها جنة وآلي يظهر للناس أنها نار. فالحاصل معه خوارق شيطانية كثيرة تغر الناس ويأتي على جميع الأرض إلا مكة والمدينة إنه لا يدخلهما، ولكن اللي فيه نفاق يخرج، اللي فيه نفاق في الحرمين يخرج إليه، ولا يبقى إلا أهل الإيمان الثابت، لأن الله أخرجه للفتنة لأجل الامتحان والابتلاء، ليتميز المؤمن الصادق من المنافق وضعيف الإيمان. فخروج فتنة عظيمة، وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب، لكثرة كذبه وتمويهه فهو دجال. وسمي بالمسيح، المسيح قيل لأنه يسرع في الأرض ويمسحها بسرعة، يمسحها بسرعة، ذلك والله أعلم لما هيئ الله له من وسائل المواصلات السريعة، يمسحها بسرعة أسرع من الريح. سمي بالمسيح لمسحه الأرض، وقيل لأن عينه ممسوحة، عينه ممسوحة أعور، والأعور الدجال، أعور ممسوحة عينه ليس لها علامة، سمي بالمسيح بمعنى الممسوح. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقال له المسيح أيضا. لماذا سمي المسيح؟ قيل لأنه يمسح على ذي العاهة فيشفيه الله، عيسى عليه السلام يمسح على المريض أو على ذي العاهة فيشفيه الله عز وجل، ويسمى مسيح الهداية. وأما الدجال فيسمى مسيح الضلالة. يخرج في آخر الزمان ويتبعه اليهود ويقودهم، ويحصل على المسلمين منه فتنة عظيمة، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وكان أشد الأنبياء تحذيرا من الدجال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء وعهده قريب من خروج الدجال، فهو أكثر الأنبياء تحذيرا من الدجال. وأمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. أعوذ بالله من عذاب جهنم، قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهو فتنة عظيمة وشر كبير، ويجري بسببه محن عظيمة. ثم ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتل الدجال، يطلبه في فلسطين فيقتله بباب لد، ويريح الله المسلمين برسول الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم يحكم عيسى عليه السلام في الأرض بحكم الإسلام، ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد شريعة الإسلام شريعة، هي الشريعة الخاتمة. ثم يظهر في وقته يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله، وهم أيضا أهل فتنة عظيمة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يأجوج وهم خلط وأمة من الأمم، من بني آدم، نوع من بني آدم كانوا محجوبين عن العالم، لأن الإسكندر ذو القرنين بنى دونهم السد، فلم يستطيعوا أن يظهروه ولم يستطيعوا له نقبة، ما يستطيعون يظهرون، يعني يقعدون فوق السد هذا، ولا يستطيعون نقبة لأنه قوي من الحديد ومن الباس الشديد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. لكن إذا جاء وعد الله جعله دكاء، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يندك هذا السد، ويخرجون على العالم والعياذ بالله، ويفتكون في العالم قتلا وتنكيلا، ولا لا ليس لأحد طاقة في قتاله، ليس لأحد طاقة في قتاله. ثم يهلكهم الله في ساعة واحدة، يهلك الله يأجوج ومأجوج في ساعة واحدة، هذا من علامات الساعة. نعم.
ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء،
وهذا متواتر، نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء في آخر الزمان متواتر، من ينكره فهو كافر، من أنكر نزول المسيح إنه كافر، لأن هذا من صلب العقيدة، الإيمان بنزول المسيح في آخر الزمان هذا من صلب العقيدة أنه متواتر. قال جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، يعني المسيح عليه السلام، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، علم يعني علامة على قرب الساعة، وذلك وقت نزوله، وذلك وقت نزوله، وقت نزول المسيح من علامات الساعة. وإنه لعلم أو لعلم للساعة فلا تمترن به. وقال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان، ما مات إلى الآن، هو حي في السماء ولا يموت إلا في آخر الزمان، إذا أنهى المهمة التي كلفه الله بها مات مثل ما يموت غيره من بني آدم، ويدفن في الأرض، يقبر مثل غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت المسيح عليه السلام، هذا في آخر الزمان، بعد ما ينزل وبعد ما يحكم يقتل الدجال ويحكم المسلمين يأتيه الموت مثل غيره من بني آدم. نعم.
ونؤمن
بطلوع الشمس من مغربها، هذا ايضا من علامات الساعه الكبار، طلوع الشمس من مغربها، الشمس تجري تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، ثم اذا اراد الله في اخر الزمان وحان وقت قيام الساعه انعكست طلعت من المغرب، اذا طلعت من المغرب خلاص ما بدي، اللي يريد يؤمن ويتوب ما تقبل توبته. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فإذا طلعت الشمس من مغربها إنه لا يقبل التوبة. الكافر مسلم لكن لا يقبل الإسلام. العاصي يتوب لكن لا تقبل توبة. انتهى وقت التوبة لا تقبل التوبة من أحد. يبقى المؤمن على إيمانه والكافر على كفر. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي قبل مجيء هذه الآية. نعم.
وخروج دابة الأرض من
موضعها. كذلك من علامات الساعة الكبار خروج الدابة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تخرج هذه الدابة فتشم الكافر والمؤمن تضع عليه علامة ويتعارف الناس بهذه العلامة التي تضعها هذه الدابة. يعرف الكافر انه كافر بهذه العلامة والمؤمن بأنه مؤمن ويتخاطبون. هذا يقول يا كافر وهذا يقول يا مؤمن. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ومعنى تكلمهم تعلمهم من الكلمة هو العلامة. العلامة التي تضعها بأمر الله سبحانه على الناس. تسم المؤمن وتسم الكافر بعلامة يعرف بها دينه. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى من علامات الساعة. نعم. لكن من أين تخرج الله أعلم. ما عندنا خبر من محل خروجها. لكن نؤمن بخروجها كما قال الله جل وعلا أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمون. نعم.
ولا نكذب كاملا ولا عرافا.
نقف عند هذا.
هل
يصح إطلاق اسم وليهم على حسن ما عرف عنه الصلاة والاستقامة؟ نحن لا نحكم لأحد بأنه ولي. هذا يحتاج إلى دليل. لكن نرجو للمحسن ونحسن الظن بأهل الإيمان. ولكن لا نجزم بأن هذا من أولياء الله. لا يحكم لأحد بأنه من أولياء الله إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله. لكن نعتقد ونجزم أن المؤمنين عموما أولياء الله. عموما كل المؤمنين أولياء الله. لكن التعيين والأفراد لا نجزم لأحد بالولاية إلا بدليل. لكن نرجو له ذلك. نرجو له ذلك. نعم. نعم. الرسول من أمر بشرع من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أي بإلزام الناس به والقتال عليه. هذا هو الرسول. أما النبي فإنه يبعث بشريعة من قبله مثل أنبياء بني إسرائيل بعثوا بشريعة التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام. فهم يبعثون بشرائع الرسل وقد يوحى إليهم وحي خاص. لكن لا يأتون بشريعة مستقلة كما يأتي بها الرسول. هذا الفرق بينهم. هذا هو الفرق بينهم. نعم. هذا من إكرامه صلى الله عليه وسلم أن الله لم يدعه باسمه. لم يدعه باسمه وإنما يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي. أما غيره من الأنبياء فخاطبهم بأسمائهم يا موسى إذ قال الله يا عيسى. إذ قال الله يا عيسى يا موسى لا تخف. إنه لا إنك من الآمنين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. فالأنبياء يخاطبهم الله بأسمائهم، أما هذا الرسول فلم يخاطبه الله باسمه أبدا، ما جاء في القرآن نداء الرسول باسمه، وإنما جاء يا أيها الرسول يا أيها النبي. أما الإخبار عنه فقد يأتي اسمه محمد رسول الله والذين معه وآمنوا بما نزل على محمد، هذا من باب الإخبار لا من باب النداء. نعم.
عن حديث الوليد من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب يقصد به القسم الاول ام انه يشمل القسم الثالث؟
ايش الثالث؟ يشمل المؤمن، يشمل الولي، يشمل الولي المؤمن سواء مؤمن خالص او مؤمن عنده بعض المعاصي. فكما عرفتم الولي الخالص هذا يحب من كل وجه، الولي الخالص يحب من كل وجه، اما الولي الذي عنده بعض المعاصي فهذا يحب من وجه ويوالى من وجه ويعادى من وجه، يجتمع فيه ولاية ويجتمع فيه عداوة. نعم.
فضيلة الشيخ ذكر لبعض الأشخاص أنه يأتي لبعض الجن ويكتبونه إذا كان بينكم عنده ما يكتبه.
والولي سواء كان وليا خالصا أو وليا من بعض الوجوه لا يجوز أذيته، لا تجوز أذية المؤمن ولو كان عاصيا، لا تجوز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فلا تجوز معاداة أو أذية عباد الله الصالحين والمؤمنين بغير حق. نعم.
ذكر
لبعض الأشخاص
أنه
لا أبد، هذا لا يغتر بهذا الشيء، يستعيذ بالله من الشياطين، لا تخدع الشياطين يستدرجون شيئا وشيء يوحد الذبيحة هو ولا يروح مع أحد من أولاده أو من إخوانه ويترك عنه مسألة الجن والغائبين ويترك العمل هذا، يستعيذ بالله من هذا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتولى شؤونه هو، ما كان يجيه جن يخدمونه، ولا كان هو عليه الصلاة والسلام يقصف نعله ويتولى شؤون بيته ويقضي حوائجه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل العالمين. المسلم يتولى شؤونه هو ولا يغتر بهذه الأمور، يقول أنا يخدمنا إخواني من الجن. نعم.
يقول لك من الظلم أن ينتقص بعض العلماء كالنووي وابن حجر العسقلاني بحجة أن عندهما بعض التأويل الصفات فما صحتكم؟
هذا لا يجوز، هؤلاء أئمة، أئمة كبار حفظ الله بهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا الفقه، فقه الإسلام لهذه الأمة، لهم فضائل عظيمة، وكون عندهم بعض التأويلات يغفر الله لهم، يغفر الله لهم، ونحن نحبهم ونتولاهم ولا يجوز الطعن فيهم لأنهم من أئمة الإسلام، وكون عندهم بعض الأخطاء وبعض التأويلات هذه يغفرها الله لهم. نعم.
هل الملائكة أفضل من الإنس عموما بما فيهم الأنبياء وخاصة جبريل عليه السلام؟
نعم.
والملائكة أفضل من الإنس عموما
إلى غيرهم
الأنبياء خاصة
الجبريل
عليه السلام؟
هذا البحث لا قائل تحته، يعني أيهم أفضل الملائكة أو صالحي البشر، هذا بحث ليس تحته قائل، ألا ينبغي الدخول فيه. وشارح الطحاوية عندكم لما تناول هذه المسألة قال هذه طويلة الليل قليلة النيل، فلا داعي. نعم.
أنا الله قليل.
قضية الشيخ،
هل الكبيرة في حكم الكبر الأكبر؟
نعم.
هل الكبيرة في حكم الكبر الأكبر؟
الكبيرة تنقص الإيمان، ونقص الإيمان، لكن ما تسمى كفر، تسمى معصية، تسمى معصية. كفر كفر النعمة، كفر الأصغر، كفر النعمة وقتال المسلم، قتال المسلم، ارتداد المسلم الفسوق وقتاله كفر. هذا يعني ما جاء في الأدلة تسميته كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر فهذا يسمى بالكفر الأصغر. أما المعاصي ما سميت كفرا، سميت معاصي، سميت معاصي وكبائر وصغائر، ما سميت كفرا. نعم. الذي ذكرناه لكم كفر الأصغر، يعني بدليل قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فدل على أن المتقاتلين من المسلمين إخوة لا يكفرون بذلك، فدل على أن هذا الكفر كفر أصغر. قال تعالى في لما ذكر القصاص في القتلى، قال فمن عفي له من أخيه، من أخيه شيء، من هو أخوه؟ القتيل، فسماه أخا للقاتل، فدل على أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي مع وجود القتل، وإن كان القتل كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر الأكبر، وإنما هي كفر أصغر. نعم.
قال
المعلمون المسلمون الذين يدعون الى الله ويستغون بعمل من وجه الله، هل هم من العلماء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك اذا كان عندهم علم صحيح ويدرسونه في الكتب فهم من العلماء، فهم من العلماء بقدر ما عندهم من العلم. العلماء يختلفوا، منهم من عنده علم غزير ونفع كثير للمسلمين، ومنهم من عنده علم قليل ونفع يسير للمسلمين، وكلهم على خير وكلهم على أجر. نعم. إنما كلامنا في الإنسان اللي ما عنده علم، المتعالم الذي يدعي العلم، ما عنده علم لا قليل ولا كثير لكن يدعي العلم، هذا هو الذي نحذر منه ونخشى على المسلمين منه. نعم. فضيلة
الشيخ، ذكرت أن التجمع يكون من علماء الساعة، فان هذا
يعني
ان
الموت
لا
يقولون
من
المسلم
حتى
ياتي الدجال؟ هذا هو ظاهر الادله. نعم، هذا هو ظاهر الادله. نعم، والدجال ما هو بعيد والله اعلم، انتم على ابواب الدجال، نسال الله السلامه والعافيه والثبات. يعني الدجال العلامات تدل على انه قريب، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
رسول الله
كثرة
نور القمر
ونور
الشمس دليل على علامات
الساعة. نعم، اتفاق الأهلة يعني في آخر الزمان تكبر الأهلة حتى يقال إن الهلال ابن ليلتين أو ثلاث وهو أول ليلة، تكبر الأهلة في آخر الزمان، اتفاق أو انتفاج الأهلة، هذا من علامات الساعة. كذلك كثرة الكسوف والكسوف للشمس، هذا من علامات الساعة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما خسف القمر ولا مرة، الشمس خسفت مرة، كسفت مرة واحدة، كسفت الشمس مرة واحدة، أما القمر فلم يكسف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن الآن ما يمكن ما تمضي سنة إلا ويحصل فيها كسوف. الزلازل أيضا، كثرة الزلازل هذه من علامات الساعة. نعم.
وما هو
علامة الساعة موضوعا وما أدراك؟ الله أعلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. نعم.
ما
هو
حكم
حديث
سليم الداني الذي وجد فيه رجلا مكتوبا وسأله عن بعض الأمور فقد أملاه وأخيرا
نذر عنه الرجال وأنه لم يؤذن له بالقبول؟ هذا يسمى حديث الجساسة، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، حديث صحيح لا كلام فيه. نعم.
الله أحد الكفار أسلم ولله الحمد ولأنه سألني عن ذكر الإسلام، فحدثته من عهد ثم قال أين ذكر الإسلام من الحديث؟
لأنه يسمع النداء، وهذا من نصر الإسلام،
كونه يأتي للمسجد يصلي ويحصل على الأجر والثواب، هذا من نصر الإسلام وفضل الإسلام على هذا الرجل، أنه لم يحرمه من الأجر والحضور في المسجد. وأما مسألة القائد هو يدبر نفسه، مسألة القائد دور له قائد، يبحث عن قائد، يقول له قائد لا يلائمه، يعني دور غيره، أمر سهل. نعم، لأنه إذا كان يسمع النداء هذا دليل على أنه قريب من المسجد، الدليل على أنه قريب من المسجد، لأنه لو كان بعيدا ما سمع النداء، ما دام قريبا من المسجد فإنه يحضر ويدبر حاله بالقائد، يدور له قائد يلائمه. نعم، فكونه ذكر هذا العذر هذا دليل على أن عذره ذا ما هو بعذر صحيح، يعني ما هو بعذر يعفيه من حضور الجماعة، لو كان هذا العذر يعفيه من حضور الجماعة لرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما
عليكم يا نعم صحيح، ما في شيء، ترزقنا من عندك ويعني اجعلنا نبذل مما معنا في الصدقات ونفع الناس. نعم، المعنى صحيح. نعم،
يقول
النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم، الله اعلم، الله اعلم، ذي القرنين هو في الارض ما في شك انه في الارض، لكن اين مكانه هذا ما اظهره الله ولا بينه الله للناس الا في وقت يظهر، هذا في وقت، فيها أشياء تظهر في وقتها، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لا يستعجل الإنسان. أجل الأولين ما اهتدوا إلى هالجيوت وهالمعادن اللي في الأرض وهم جياع ومحتاجين، لأنه ما بعد جاوبته، ما بعد جاوبته، كل شيء له وقت. نعم. الله أعلم، لكن هو تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينزل بشرع مستقل وإنما يحكم بشريعة الإسلام، فهو تابع للرسول صلى الله عليه وسلم. ما أعلم أنه صحيح هذا، يحاك يعني أشياء حول بعض الأشياء الصحيحة، قد يحاك حولها أشياء ما هي صحيحة، ألا أعلم أن تقول بي عصى موسى وإلى آخر، نعم هذا شيء ما جاء بالأدلة. نعم، يقول ما في شيء قديم
من
قرأ
رسول الله وحفظ
خمسين مرة ينصر الله له خمسين مرة، ما هو صحيح، جاء صح في سورة الإخلاص كل هو واحد أن تعدل ثلث القرآن يعني في الفضيلة، تعدلها في الفضيلة، أما إن من قرأها عدد كذا وكذا 100 مرة أو كذا لا، ما هو صحيح، ما ورد، ما صح في ذلك دليل. نعم. إذا كان هذا ما يشغله عن سماع الدرس ولا يرفع صوته به، إنما يقول في نفسه أنا نعم، لا يشغله ولا يشوش على الآخرين، فهي بس. نعم.
إذا
أردت دخول المسجد لحضور درس أو محاضرة أو جلسة على وضوء ولم أجد ماء، هل يأتي منهم وأصلي تحية المسجد أو أدخل وأجلس دون صلاة تحية المسجد أو أجلس وأنا أصلي المسجد؟ أول المسجد في بلد ولا حوله ماء، أنا ما متصور المسجد، لا يكون إلا في بلد وحوله ماء أو مزارع، الماء موجود بس يحتاج له. وثانيا أن تحية المسجد ما هي واجبة، لو دخلت وجلست فلا حرج عليك، لأن السنة والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب ثاني، لكن السنة مؤكدة لا ينبغي التفريط فيها مع الإمكان، مع الإمكان. نعم، والماء موجود إن شاء الله، ما يصير مسجد في بلد ولا حول الله. نعم،
نعم.
لا غسل الله هذا ما هو بعبادة، هذا ما هو بعبادة. وغسل الجنابة والوضوء هذه عبادة لا بد لها من نية، لا بد لها من نية. فلا بد أن ينوي بالأصالة غسل الجنابة أو الوضوء. وإذا نوى مع ذلك النظافة فلذا، إذا نوى مع ذلك مع ذلك، لكن الأصل العبادة. نعم. إذا تم عليها سنة من النية وجبت فيها الزكاة. إذا نويتها يبدأ الحول، إذا نويتها للبيع بدأ الحول. فإذا تم عليها 12 شهر وجبت فيها الزكاة. وإذا دار عليها سنة ثانية وجبت عليها الزكاة مرة ثانية، وذلك بأن تسمنها تقومها بما تساوي على رأس السنة وتدفع ربع العشر من القيمة التي تقدرها. نعم.
يحصل أني تطهرت
من الصلاة على استطاعة تحقق الدين أمر لذلك. إن كان هذا بصفة مستمرة هذا حدث دائم، تتوضأ عند الصلاة وتصلي ولو نقض من شيء. أما إذا كان ما هو بصفة مستمرة وإنما هو في بعض الأحيان فهذا لا ينقض الوضوء، تخرج من الصلاة وتستنجي وتنشف نفسك توضأ من جديد وتصلي من جديد. نعم.
إذا وصلت الإنسان في صلاة وفكر في الصلاة أشياء دنيوية هل تبطل صلاة وما علاج ذلك؟
لا تبطل صلاة، ولكن ينقص ثوابها مع الهواجس ومع شرور القلب، ينقص ثوابها. وقد لا يحصل على ثواب منها إذا استمر مع الهواجس من أول الصلاة إلى آخرها شغلته عن الصلاة، حضور القلب لا يكتب له أجر، لكن لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى. أما الأجر فيتبع حضور القلب، يكتب للإنسان من صلاته ما حضر قلبه فيها. نعم. يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه لأنه خلق فيها ونقض يمينه، ويجب عليه التوبة، يجب عليه شيئان: أولا الكفارة عن اليمين، وثانيا الكفارة عن الذنب، يتوب إلى الله عز وجل ويعزم أنه ما يعود إليه. نعم. هذا لا يجوز، هذا الزواج بنية الطلاق، هذا لا يجوز. يتزوج الإنسان بنية الزواج المستمر، بنية الزواج المستمر وطلب الذرية، فإن أصلحت له يطلقها بدون أنه ينوي عند العقد. يعني إذا ما أصلحت له طلقها بدون أنه ينوي عند العقد ويظن النية، وهو ما دريت عن هذا الشيء وليها ما درى عن هذا الشيء وظنون أن الزواج مستمر، هذا لا يجوز. الزواج بنية الطلاق لا يجوز. هذا من ناحية. الناحية الثانية، استغلها الفساق الآن وصاروا يسافرون ويتزوج في الليلة 10 مرات 20 مرة، يأخذ معه دراهم والله على بنات الناس، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، وكل ليلة عند واحدة أو عند سنتين أو 10، ولا يدري عن الذرية، الذرية اللي فوق ما يدري عنها، هذا بلاء خطير ولا يدري هذا الشيء. نعم. الزواج مبلغ الله جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزواج ميثاق غليظ، أيضا قال الله ميثاقا غليظا. الزواج يعتمد بهذه الطريقة، يعني مثل الحيوان ينزو على هذه يحول من هذه ينزو على هذه، هذا ما هو إنسان، هذا حيوان. وأيضا ذريته ما يدري عنها، ألا يدري ايش ترتب على هذا الزواج، هل أنجبت أو ما أنجبت، ولا يسأل عنها، هذا إنسان هذا. نعم.
يا رسول الله،
يوجد مال قد كان
على
جزء منه الحول ولم يكن
على
جزء
الثاني
منه،
فان يلوذ
الاسراج
زكاه المال
كله حتى لو لم يكن عليه الحول. نعم، لا لا، تعجيل الزكاه لازم، لان الزكاه ما تاخر عن وقتها اذا تم الحول، اما انها تقبل فلا باس بذلك. نعم.
يقول:
هل
هو
طلب
من
عبد
الاخير
ان يلوذ المعتاد قد خير مسلم ثلاث من ذلك ام لا؟ جائز انه يسرد الثلاث ويوكل في السائل، يعني يقنص في السائل، لا لا، ولكن كونه يفصل بسلام يصلي صلاة الشبع ركعتين ثم يقوم ويكبر ويصلي الوتر واحدة، هذا أفضل لأنه أكثر عمل. نعم. لكن المنهي عنه في الثلاث أنه يشبهها بصلاة المغرب، يعني يجلس في وسطها ولا يسلم، اجعلها تشهد اول، هذا هو اللي منهي عنه، شبهها بصلاة المغرب. نعم. نعم، طبعا الوتر يكون بواحدة، يكون بثلاث، يكون بخمس، يكون بسبع، بتسع، بإحدى عشرة، ثلاثة عشرة، يكون كذا، ولكن كونه يسلم من كل ركعتين الوتر بواحدة هذا هو الأفضل. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، إنه يسلم من كل ركعتين الوتر بواحدة هذا هو الأفضل. ولكن لو سردها ثلاثا خمسا سبعا تسعا إحدى عشرة ثلاثة عشرة، لو سردها جاز هذا، إذا صار يصلي نفسه هو. أما لو صار يصلي بناس ما يصودهم كذا، يسرد بهم ثلاثة عشرة ركعة ويتعبهم، هذا لا يجوز، يعني يسلم من كل ركعتين، يعني هذا أريح للناس. يعني بعض الإخوان يطبق هذا على الإمام، يسرد بهم خصوصا بالديان آخر الليل، يسرد بهم الصلاة ولا يسلم إلا في آخرها، هل يتعبون فيه الناس، يحصل فيه أيضا سوء تفاهم، يحصل كلام ويحصل اختلاف، هل ينبغي للإمام أن يشوش على الناس في هذه الأمور؟ ينبغي أن يطبقهم، يتجنب التشويش ولا يشق عليهم. نعم.
نعم الله. يقول هذا قبل حوالي عشر سنوات من العمر، وأثناء دخولي مكة منعته عن طريق المرور لأني سائق السيارة، وخرجت إقامة عن مكة ووصلت أهلي بالسيارة إلى صعب بلد مؤمن العمر، وبعد ذلك حوالي خمس سنوات تزوجت وأنجبت أبناء، فماذا يترتب على ذلك؟
إن كان إنك شارط عند الإحرام إن حبسني حارس الأحلي حيث حبسني فلا بأس، يعتبر أنهم حبسوك حمل ولحم شرط. أما إذا كنت ما اشترطت عند الإحرام فلا تزال العمرة عليك، لأن العمرة إذا أحرمت بها أو الحج إذا أحرمت به لا ينتهي إلا لأداء مناسك، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني أحرم، سمي الإحرام فرضا لأن من أحرم بالنسك وجب عليه إكماله، وإن كان في الأصل مستحب لكن إذا شرع فيه وأحرم صار واجبا عليه إكماله، فإذا لم تشترط فالعمرة باقية عليك تؤديها، والعقد الذي عقد تجدده مرة ثانية، تجدد العقد على زوجك مرة ثانية لأنك عقدت عليها وأنت محرم بالعمر ما بعد تحللت منها، تجدد العقد تنتهي المشكلة بإذن الله. نعم. الحمد لله الأمر ميسر، تب إلى الله توبة صحيحة وحافظ على دينك وعلى الصلوات وعلى الدين وتجنب ما حرم الله عليك وأكثر من الطاعات، ومن تاب تاب الله عليك، وتجنب جلساء السوء، تجنب جلساء السوء وجالس الأخيار والصالحين، وأكثر من قراءة القرآن، هذا مما يعينك على الصدات وعلى دينك وعلى استمرارك على التوبة، تجنب الأسباب التي كنت في الأول واقع في الضلال بسببها، تجنبها وأنت تعرف، أنت تعرف الأسباب تجنبها، ما التوبة إلى الله والصدق في التوبة. نعم. الله تعالى أعلم.
سلامكم الله. يقول في آخر أسئلة فضيلة الشيخ، في دعاء الركوع والسجود لفظة وبحمده، في أي كتب الحديث جاءت هذه اللفظة؟ لأنني سمعت بعض الناس يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولم أجد هذه العبارات كما أوردتها لكم كاملة في مثل كتاب الأذكار للنووي والكلم الطيب، أرجو إفادتي عنها، هل هي جائزة أم لا، وفي أي كتاب وردت؟
أما الجواز فهي جائزة لأنها نوع من الذكر وإكمال لهذا الذكر، وأما المرجع فعليك بمراجعة الصحاح من كتب السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع. نعم.
أحسن الله إليكم. المرسل أبو فهد يقول، قبل خمس سنوات كنت غير محافظ على الصلاة ولا الصيام وارتكبت ذنوبا كثيرة، حتى إنني في بعض الأيام صدر مني سب لله وللرسول وللدين ثلاث مرات متفرقة، وأنا الآن الحمد لله تائب إلى الله ومحافظ على الصلاة والصيام، لكني خائف ألا يقبل الله توبتي بعد تلك الذنوب، فبماذا توجهونني؟
الحمد لله الذي وفقك للتوبة،
الحمد لله،
وما دمت قد تبت توبة صادقة فإن التوبة تمحو ما قبلها، كما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، عليك بالاستمرار على التوبة ولا يضرك ما مضى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فما دمت قد تبت إلى الله توبة صادقة فالحمد لله ولا يضرك ما سلف، وأما كونك تندم على ما حصل فهذا دليل على صدق التوبة، لأن من شروط التوبة الندم على ما فات، فهذه علامة الخير والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: بيني وبين والدي خلاف في موضوع الزواج، فأنا أريد اختيار زوجتي بنفسي، لكن والدي يرغب الاختيار بنفسه ومن داخل الأسرة، وأنا أرفض اختياره، فنشبت بيننا مشاكل. اختيار والدي لا يناسبني ولا يسعدني في حياتي الاجتماعية كما أرى، وبسبب الزواج صارت تلك المشكلة، حتى انفصلت عنه لمدة 5 أعوام، لا يوجد سبب آخر إلا الزواج. هل خلافي مع والدي أكون فيه عاقا له فهو في زواجي؟ وبماذا توجهون جزاكم الله خيرا وتوجهون والدي؟
أولا ينبغي التفاهم بينك وبين والدك والصلح بينكما، ولو تنازل أحدكما عن رأيه برأي الآخر لتحقيق المصلحة والوفاق، فإذا لم يحصل هذا وتعصب الوالد لرأيه فلا تلزم تطاعته في هذا، بل عليك أن تختار الزوجة الصالحة لنفسك، والأمر يتعلق بك، ولا يعد هذا من العقوق لوالدك، لأن هذا شيء من حقك. نعم.
المستمع ياتي ميم من المدينة المنورة يقول: كيف يداوي الإنسان قلبه من الحسد والعجب من القرآن الكريم؟ كيف يكون دواء ذلك من القرآن؟ وكيف يكون القرآن شفاء للإنسان ونحن لا نشك في أن القرآن شفاء كما أخبر ربنا عز وجل في كتابه، لكن نسأل كيف الطريقة أثابكم الله؟
الطريقة هي الإيمان بما ذكر الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن القرآن شفاء كما ذكر الله عز وجل، والإكثار من تلاوته بتدبر وحضور قلب، واستعمال القرآن للرقية من المرض، واستعمال القرآن للشفاء من الشكوك والشبهات بحضور قلب ويقين، وستجد أثر ذلك إن شاء الله. نعم.
السلام الله عليكم. المرسل ألف ميم عين من اليمن يقول: ما الحجاب الشرعي للمرأة؟ وهل لبس البرقع حرام مع العلم أنه لا يظهر شيئا من الحاجبين ولا الأنف؟ جزاكم الله خير.
الحجاب الشرعي للمرأة هو ما يستر جميع بدنها عن الرجال، هذا هو الحجاب الشرعي الذي يستر كامل بدنها عن الرجال، ولا يكون ضيقا ولا شفافا ولا يكون قصيرا ولا يكون فيه زينة عند الخروج ولا يكون فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال، هذا هو حجاب المرأة المسلمة. وأما لبس البرقع فإذا كان من عادة نساء البلد أو نساء البادية لبس البرقع بشرط أن لا يبدو منه إلا العينين فقط فهذا جائز، لأن هذا هو استعمال نساء هذا المجتمع الذي تعيش فيه. أما إذا كانت تعيش في مجتمع يغطي النساء وجوههن بالكامل ولا يستعمل الحجاب فإنها لا تخالف ولا يستعملن البرقع أو النقاب فإنها لا تخالف ما عليه نساء البلد. نعم. وهذا أكمل بلا شك، أن عدم استعمال البرقع أكمل في الحجاب وأستر للوجه. نعم.
في سؤال آخر يقول: يقول الله جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ما تفسير هذه الآية الكريمة وما المقصود بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
هذه الآية في غزوة بدر حين التقى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالمشركين من غير موعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه يريد أخذ العير القادمة من الشام لقريش الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وسلبوهم حقوقهم وظلموهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتصر للمسلمين من هؤلاء الظلمة وأن يأخذوا هذه البضائع القادمة لأعداء الله ورسوله الذين في مكة ظلموا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، ولكن الله أراد غير ذلك، أراد أن يلتقي المسلمون والكفار وأن تحصل المعركة وينتصر الإسلام على الكفار. وأما العير فإنها نجت، لأن قائدها أبا سفيان ذهب بها مع طريق آخر من طريق الساحل. فهذا هو معنى قوله: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة، يعني قريش كفار قريش، بالعدوة القصوى. والعدوتان في بدر، اسم موضعين في بدر. والركب أسفل منكم أي العير ذهبت مع طريق آخر ولم تلتقي بالمسلمين وسلم. نعم.